تبارك وتعالى في سورة المائدة: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. بارك تكلمنا على أول هذه الآية فيما سبق، أعيد الكلام سريعا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، هما قابيل وهابيل، وهما ابن آدم لصلبه عليه السلام، وهذا القول الصحيح من قال العلم أنهم ابن آدم لصلبه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي هذا هو الخبر الصادق الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. ولا شك أن الإخبار عن شيء وقع في أول الخليقة أمر بعيد المنال، إلا أن يأتي عن طريق الوحي، ولا سيما في القصص التي يكون فيها أحداث ويكون فيها غرائب وعجائب، فإن النفوس تسارع إلى الزيادة والنقص والكذب والاختلاق في هذه القصص. وهذا أمر معروف، وقد جبل عليه بنو آدم، فتجد القصة تقع في نفس البلد وفي نفس الوقت وتتناقل على وجوه شتى، وهي حديثة الوقوع وفي نفس البلد، فكيف بقصة لها مئات آلاف السنين وقعت في أول الخليقة تصلنا كأننا ننظر إليها، لم يزل فيها ولم ينقص، جاءت ووصلت إلينا بخبر الله تبارك وتعالى. هذه من أكبر النعم على العباد، أن يقص الله تبارك وتعالى عليهم أخبار الماضيين، القصص العظيمة التي فيها العبر البالغة، وتصل لم يزد فيها لم ينقص، كأنما وقعت وأنت تنظر إليها. نعمة شهد الله بها في مواطن كثيرة من كتابه. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال تعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بإيصال هذه القصص العظيمة التي فيها العبر البالغة، يمتن بإيصالها بدون جهد من العباد، تصلهم صافية خالصة لم تشب، يثق الإنسان بها ثقة تامة كأنه ينظر إليها. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. القربان ورد في التفسير أن أحدهما قرب زرعا والآخر قرب كبشا، لأن أحدهما كان مزارعا والثاني كان صاحب غنم، فكل قرب ما عنده. وكانوا في ذلك الوقت ليس هناك فقراء يتصدقون عليهم، فالتقرب إلى الله تبارك وتعالى أن يخرج من ماله ما يخرج، فتأتي نار من السماء فتأكله، هذا دليل على قبول الله له. فنزلت نار فأكلت قربان أحدهما ولم تنزل نار لقربان الآخر، فحسد أخاه. أما ما يشاع في الإسرائيليات أنهم قتلوا من أجل زواج أختي وما شابه ذلك، هذا كله من إخبار من إسرائيل لا يوثق به، وهو مخالف للقرآن. الله تعالى أخبر ذكر السبب، وهو أنه حسده لأجل قبول الله تعالى لقربانه. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، هذه لام قسم، يعني تقدير والله لأقتلنك، جازم ونفذ ما عزم عليه والعياذ بالله. هذا سبب الحسد، يدل على خطورة الحسد وشدة مغبته، وأنه يؤدي بصاحبه إلى أمور عظام، فالحامل له على ذلك الحسد، حسد أخاه وقتله لأجل أن الله تعالى تقبل منه ولم يتقبل من القاتل. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا رد مملوء بالإيمان والعلم، يعني لا ذنب لي، الذنب ذنبك، إنما يتقبل الله من المتقين. لو اتقيت الله في قربانك لقبله الله منك، فإذا لا تلومني، لوم نفسك، أنت السبب في عدم قبول قربانك. وليس المراد بالمتقين هنا المتقي في جميع أموره وجميع أحواله، لا، لأن لو فصلناه بهذا لقلنا أنه لا يقبل من كثير من المسلمين لما عنده من الذنوب والمعاصي. المراد من اتقى الله في نفس العمل، فاتقى الله فأنفق من حلال، اتقى الله أنفق خالصا ليس برياء ولا سمعة، فإذا اتقى الله في هذا العمل المعين قبله الله منه ولو كان غير متقيا في بعض، ولو كان غير متقيا في بعض الأعمال أو في بعض الأمور. فالتقوى هنا تتجزأ، المراد من اتقى الله في عمل معين، اتقى الله في نفس العمل قبله الله منه ولو كان عنده تفريط في أعمال أخرى. إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يعني استسلم لقضاء الله تبارك وتعالى وترك القتال وسلم نفسه لله تبارك وتعالى. وهذا فيه إشكال، لأنه يجب على الإنسان يدافع عن نفسه وأن يدفع الصائل بما يستطيع. فالجواب عن هذا من وجهه، الوجه الأول يقال لعل هذا في شرع من قبلنا، أنه لا يشرع له دفع الصائل وأنه يستسلم إذا اعتدي عليه ويحتسب الأجر. والجواب الثاني أن يقال إنه قد يكون علم أنه لا يستطيع دفعه فاستسلم أمره لله، لأن المقاتلة لا تفيد شيئا. وهذا في شرعنا، إذا علم الإنسان المقاتلة لا تنفع وجب عليه أن يسلم نفسه ويستسلم ويصبر لأمر الله، كما في قتال الفتنة، إذا عمت الفتنة ودخل على الشخص في بيته قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، قال يا رسول الله فإن دخل علي بيتي قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وكن كخير ابني آدم. فهذا يدل على أنه إذا ثارت الفتنة وصار القتال لا فائدة منه، لأن الفتنة قاهرة، لم يستطع الهرب لأنه يجب عليه أن يهرب وأن يترك بلد الفتنة، فإن عجز عن الهروب فإنه يستسلم، لأنه لا فائدة من القتال، أنه سيقاتل من؟ هؤلاء جمع كثير، قتل واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، سيأتي البقية ويقتلونه. فإذا علم أنه لا فائدة من القتال فإنه يشرع له أن يستسلم، كما فعل عثمان رضي الله عنه لما جاء مصر، جاءوا عشرين ألفا من أصحاب الفتنة وليس عنده من الجيش ما يدفع به هؤلاء، فعلم أن القتال لا، فاستسلم ونهى الصحابة ومن حوله عن القتال واحتسب نفسه عند الله عز وجل. لأنه قال جواب أحد هذين الوجهين، وإلا في الأصل أن الإنسان يدفع الصائل بالأخف فالأخف، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالي. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. فنهاه عليه الصلاة والسلام عن إعطائه المال، مع أن المال دون النفس، ولكن أمره بالقتال، فإذا استطاع أن يقاتل فهذا هو الأصل، يدفع بالأسهل فالأسهل، حتى لو لم يدفع إلا بالقتل جاز قتله ولا حرج عليه في ذلك شرعا إذا لم يدفع إلا بالقتل، لكن هذا محمول على أحد الأمرين، إما فتنة إما العجز أو أنه شرع من قبلنا. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. بين له السبب وأنه خوف من الله تبارك وتعالى. إني أريد أن تبوء، أي ترجع بإثمي وإثمك، بإثمي أي إثم قتلي، وإثمك أي إثم ذنبك الأول، لأن الله تعالى لم يتقبل منه قربانه بسبب ذنبه. الله تعالى إنما يتقبل من المتقين، فلم يتقبل الله منه بسبب ذنبه، فهو جمع بين ذنبين، ذنب قبل القتل الذي بسببه لم يقبل قربانه، وذنب آخر بعد القتل. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. هنا فيه إشكال عند بعض المفسرين، وهو هل يجوز للمسلم أن يتمنى لأخيه أن يقع في الذنب ويدخل النار، أم أنه يتمنى له الخير يحب له الخير ويكره له الشر ويحب له ما يحب لنفسه؟ هنا قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، لأنه أحب له أن يكون من أصحاب النار، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكيف ساغ ذلك أن يصرح بهذا أنه يريد أن يقتله ويكون من أهل النار؟ هذا تخويف، يريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. التخويف وارد لا شك، هذه الآية فيها تهديد تكون من أصحاب النار. والجواب الثاني ذكر المفسرون، قالوا إنه ليس هذا إرادة المحبة، إنما هذا إرادة القصد، لأنه لا خيار له، لو كان له خيار هل يقتل ويدخل النار أو ما يقتل ويدخل الجنة لاختار له عدم القتل ودخول الجنة، لكن المقتول الآن ليس له خيار، هذا الآن صائم معتدي مصمم على القتل، فهو أراد أن يبين سبب أو مراده في ترك الدفاع، هذا هو الذي أراده بترك الدفاع، يريد أن تبوء بإثمك وإثمك وتكون من أصحاب النار، بين ماذا يقصد وماذا يريد أن يفعل. بين أنه يريد الاستسلام، والنتيجة هي أنه إن قتل وصار من أصحاب النار. إذن نقول هذه الآية ليس فيها صراحة بأنه يتمنى له القتل يحب له أن يدخل النار، لأنما أخبر عن نيته وإرادته ماذا سيفعل، كأنه قال أنا أريد أو الذي سأفعله أنني سأستسلم للقتل ولا أدافع، والنتيجة أنك إن قدمت صرت من أهل النار، وليس فيها كما سمعنا تصريح بالمحبة، إنما إنه إن وقع فهذه هي النتيجة ويدخل النار والعياذ بالله، فتكون سببي يريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون مع عاطفة أو سببية. ومخاله حتى أقول سببية أو غير سببية، الإشكال قائم، نريد أن تبوء بإثم يريد، هل إرادة إرادة المحبة أن يحب له يريد له أن يفعل فيدخل النار، سببية حتى أقول سببية إشكال، لأنه كان قال إني أريد، ومثل واحد قال أريد أن تسرق فتقطع يدك، وقطعت يده بسبب السرقة، لكن هذا يقول أنا أحب لك أن تسرق تقطع يدك، هذا ما يجوز، قال شخص لآخر أنا أريد أن تسرق، أحب أن تسرق فتقطع يدك، يتمنى لأخيه الشر في دينه ودنياه أحرام، فيتمنى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا إذا كان لك الخيار فلا شك لا يجوز لك أن تتمنى أو تريد لأحد من إخوانك المسلمين أن يفعل معصية ويعاقب عليها، أحرام. يجب عليك أن تحب لو ما تحب لنفسك، لكن هذا الآن لا خيار له، فهو الآن أراد أن يبين ماذا سيفعل، سيستسلم ويحصل كذا ثم يحصل كذا، قتل ثم يقتل. ثم قال فتكون من أصحاب النار، ولكن لا يلزم منه الخلود، تكون من أصحاب النار، قد يكون على سبيل الخلود وقد لا يكون على سبيل الخلود. ومعلوم أن المسلم المؤمن لا يخلد في النار بسبب المعصية ولو كانت من أكبر الكبائر، لأنه لا يخلد إلا المشرك الكافر، أما المسلم فإنه لا يخلد في النار مهما عمل من الكبائر، لكن من أصحاب النار أي من أهل النار وإن لم يخلد. فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، لأن هذا ليس خاصا به، بل هو جزاء لكل ظالم معتدل سواء بقتل أو ما دون القتل من أنواع الظلم. ولكن والعياذ بالله لم تنفع تلك الموعظة، مع أنها كانت موعظة بليغة، فمن كتب الله عليه الشقاوة فلا حيلة فيه، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لكن هذه الشقاوة بسبب كسبه، وما ربك بظلام للعبيد. فقال تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه، طوعت أي سهلت وجعلته يطيع ويستجيب لقتل أخيه، لأن هذا يدل على أنه من أمر النفس، أن النفس سولت له وسهلت عليه قتل أخيه. والعياذ بالله كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، خسر الدنيا، من الخاسرين في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه باع، فقد أخاه الذي هو عضده وأنيسه، وباع بالخزي وبغض والديه. لا شك أن آدم وحواء عليهم السلام سيبغضونه ويكرهونه على هذا الفعل، فهو خسر الدنيا، خسر بر الوالدين محبتهم، وخسر أخاه الذي يؤنس ويعاضده، وباع بالسمعة السيئة. والله تعالى ذكر عبرة للعالمين، كل يذمه إلى قيام الساعة، هذا خسران للدنيا والعياذ بالله. وفي الآخرة خسر الجنة وصار من أهل النار، نسأل الله العافية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي نصيب، لأنه أول من سن القتل. قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ولا ينقص ذلك من دوره فيها. من سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزر وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إذن الكفل المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الكفل النصيب، ما هو هذا الكفل؟ مفسر بحديث جرير رضي الله عنه من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها، فعليه وزرها وزر من عمل بها، عليه وزرها وزر من عمل بها لا إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ظاهر حديث جرير أن عليه والعياذ بالله مثل ما على الفاعل، نفس الذنب الذي على الفاعل، أنه أول من سن القتل، أول قتل وقع في الأرض هو قتل قابيل لهابيل الذي ذكره تعالى في هذه السورة، هذا أول قتل وأول دم أريق على وجه الأرض. إذن أسن سنة سيئة، فكل من قتل ظلما فإنه قد اقتدى بقابيل وإن لم يقصد أن يسن تلك السنة، لأنه صار الآن قدوة في هذا الأمر، صار والعياذ بالله إماما في هذا، له أو عليه أوزار من تبعه وفعل مثل فعله، نسأل الله العفو والعافية. يدل على خطورة القدوات، كل إنسان يكون قدوة أن هذا أمر خطير، إن كان في الخير فله أجر عظيم لا يعلم قدره إلا الله، وإن كان في الشر فعليه وزر عظيم لا أعلمه إلا الله جل وعلا. وذاك يقول بعض الناس ويؤدب ولده: يا بني لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الآفات. الإنسان يحذر أن يكون قدوة وإماما في الشر، هذا من أعظم ما يكون إثما وعارا وعذابا والعياذ بالله. وإذا يقول بعض السلف: لأن أكون ذنبا في الحق خيرا لي من أن أكون رأسا في الباطل، أكون تابعا في الحق، لست إماما ولا قدوة في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. أن بعض الناس قد إذا ابتدع صار رأسا، تبعه الرعاع من الناس وصار إماما في البدعة، لكن لو تاب من البدعة ورجع إلى السنة صار إنسانا عاديا مغمورا ليس له يعني ميزة عن غيره، فيجب عليه أن يعود إلى الحق ولو كان تابعا لغيره لا يؤبه به، خير له من أن يكون رأسا في البدعة والشر لأهل الله. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هذا أول قتل، فلما قتله أعياه الأمر ماذا يصنع، ليس هناك سنة يعمل بها، أول ميت على وجه الأرض، وصار ذكر السنة كان صار يحمله أينما ذهب، يحمله معه ويضعه ولا يدري ماذا يصنع به. فلما شق عليه الأمر أرسل الله تعالى إليه غرابين فاقتتل أمامه، فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له ودفنه، فقال أخذ العبرة من هذين الغرابين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني يحفر ليدفن الغراب الثاني، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. والسوءة هي العورة، وبدن الميت عورة، ولذلك يسن أن يسجى لأنه قد يظهر على البدن ما لا يحب الميت أن يرى منه، فبدن الميت عورة فالسنة أن يغطى، لكنه ليست العورة مغلظة، لذلك يجوز أن يكشفه أقرباؤه والخاصون به لأنهم سيسترون عليه، لو رأوا شيء لا تحمد عقباه، علامات سوء خاتمة سواد في الوجه وشابه ذلك ستر عليه، لكنه يسجع لعامة الناس. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سجي بثوب حمرة متفق عليه. فالسواء العورة، فاعتبر الجسد كله عورة، كيف ليري وكيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هذا الندم ليس ندم توبة، وإلا لو ندم ندم توبة لصارت توبة مقبولة، لأن الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ندم 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 توبة ندم دينا وخوفا من الله تبارك وتعالى كان صار هذا توبة، لكنه ندم يعني من أجل الدنيا، فوات أنس أخيه ومعاونته له، فهذا ليس ندم توبة، وإلا لكانت توبة مقبولة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ماجه أنه قال الندم توبة، الندم توبة، فإذا أقلع الإنسان وندم صارت هذه توبة. ومن المفسرين من قال لعله كان في شرعهم الندم لا يكفي في التوبة، فيكون هذا اختلاف بين شرعنا وشرعهم، ولكن الأقرب والقول الأول وأنه ليس ندم توبة، وإنما ندم على فوات مصلحة دنيوية بوجود أخيه على قيد الحياة. لا يخلد، لا، سبق أنه ما يخلد إلا المشرك، مهما طال بقاءه صاحب الكبيرة في النار غير الله فإنه لا يخلد، لا يخلد المسلم. والدليل على أن القاتل لا يخلد، الدليل نص القرآن، قال تعالى فمن عفي له الضمير يعود إلى من؟ إلى القاتل. فمن عفي له من أخيه، من هو أخوه؟ ولي الدم. ولو كان القاتل يكفر بالقتل لما صار ولي الدم أخا له، هذا إجماع أهل السنة، هذا إجماع من أهل السنة أنه لا يكفر المسلم بالكبيرة ولا يخلد في النار، هذا إجماع، ودليل من القرآن وأدلة من السنة. لكن قوله تعالى في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، هذا المراد بالخلود المكث الطويل، المراد بالخلود المكث الطويل، هذا معروف في لغة العرب، إذا طال المكث أطلقوا عليه الخلود. لا بد أن توجه آية النساء محتملة، لا بد أن توجه لتوافق آية البقرة فمن عفي له من أخيه، هذه صريحة بعدم الكفر، وآية النساء آية وعيد، آية وعيد شديد، فليست صريحة في الخلود الأبدي، وإنما المراد هو المكث الطويل. نسأل الله العافية والسلامة. الله أعلم، اللي أعلم أنه إجماع أهل السنة. التوبة فيها خلاف، هل له توبة؟ هذا فيه خلاف. ويمكن قبيل نفس شخص فيه خلاف ممكن، لكن الكلام على القاتل من حيث هو هل يكفر بالقتل أم لا، هذا اللي يعرف الإجماع على السنة على أنه لا يكفر. أما قبيل يمكن يكون فيه قول بالكفر، لكن ليس فيه عليه دليل، والأصل الإسلام، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كان الناس أمة واحدة، كيف أمة واحدة؟ يعني على الإسلام، حتى حصل الشرك في قوم نوح عليه السلام فبعث الله النبيين، قبل نوح كانوا أمة واحدة على الإسلام، ولا يمنع أن يقع شيء من الكبائر والذنوب والمعاصي لكنهم على الإسلام والتوحيد. ما رنوا على القتل، ندم على القتل فوات، لكن أنهم كانوا قلة، أولاد آدم قلة، لا شك إذا ذهب واحد وجد الوحشة فقده بعد ذلك وحن إليه وكذا، كما يحصل بين الناس يتشاجرون ويغضبون، وإذا يعني قتله مثلا أو يعني خاصمه وتركه ندم، مثل الشخص يطلق زوجته بسبب ساعة غضب فإذا ذهبت عنه ندم عليها، وهكذا الإنسان قد يقدم على شيء ثم يندم إذا فقد أخاه وذهب الأنس اشتاق له وحن إليه ونسي ذلك الشيء الذي حمله على قتله، ذهب الحسد وكذا، ندم على ذهاب أخيه وفقده، هذا هو الأقرب أنه ندم دنيوي ليس ندم دين. توبة لا في نظر حمله، ندم على حمله هو واضح، الحمل أمر سهل، ندم على قتله اتمنى انه ما قتله، هذا شيء معروف يعني. الانسان اذا خاصم شخصا قد يغضب من شخص يضربه كذا، ثم يقول ليتني ما ضربته، والله كان يؤنسني، الان زعل علي وصار ما يحدثني، اول كنا نسولف ونتحدث وكذا، هذا شيء معروف. الانسان طلق زوجته مثلا حاله غضب شديد، طلقها وقد تكون طلقه ثالثه وبانت منه، ثم بعد يوم يومين ثلاثه اربعه حن اليها ونسي الغضب اللي حصل وندم على طلاقها، مع انه كان يكره حال الطلاق وكان في شده غضب شديد قد يضربها، لكن بعد مده يندم، يفقد انسها وخدمتها فيندم على طلاقها. هذا هو الظاهر، انه ندم على فوات اخيه، ذهب انسه وعونه، ندم على ذلك. وقال جل وعلا: من أجل ذلك، أي ذلك المذكور وهو القتل الذي وقع من قابيل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني من أجل ذلك، من أجل أن القتل وقع وقد يتكرر، شدد الله تبارك وتعالى الوعيد في قتل العمد بغير حق، شدد فيه الوعيد شدة عظيمة حتى جعله جل وعلا بعد الشرك مباشرة، فهو أعظم ذنب بعد الشرك على الإطلاق. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحيحين، قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ وفي رواية: أكبر عند الله. قال: أن تدعو لله ندا وقد خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليل جارك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لكن هنا ما في إشكال في الخلود، لأن الوعيد هنا منصب على الأعمال الثلاثة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك الجميع ومنه الشرك، هذا ما في إشكال، ومن يفعل الثلاثة ومنها الشرك فلا شك أنه خالد أبدا. آية الفرقان ليس بالإشكال الذي في آية النساء. المقصود أن الله تبارك وتعالى عظم قتل العمد بغير حق لأجل أنه وقع، فما دام أنه وقع مرة فيمكن أن يقع مرارا، فلذلك شدد الله تعالى في الوعيد من أجل حفظ النفوس، لأن المؤمن غال عند الله تبارك وتعالى، فتوعد من قتل بغير حق. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هذا ليس خاصا ببني إسرائيل، قال الحسن البصري رحمه الله: ليست نفوس بني إسرائيل أغلى من نفوس أو أنفس هذه الأمة. فإذا كان هذا الوعيد في بني إسرائيل فهذه الأمة إيش؟ أفضل منهم، باب أولى، أن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل. فإذا كان هذا الوعيد في من قتل نفسا مسلما بني إسرائيل، فقتل نفس المسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من باب أولى، فهو ليس خاصا به. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، لكن هذا خبر، لكن هذا خبر أنه كتب على بني إسرائيل، ولكن ليس خاصا به، أنه من قتل نفسا بغير نفس هو القصاص، النفس بالنفس، إذا قتل نفسا بنفس فهو لا حرج عليه، هذا قتل بحق. والسبب الثاني الذي يبيح قتل النفس: أو فساد في الأرض. ما هو هذا الفساد؟ الفساد هذا لا بد أن يضبط بالنصوص، لأن الفساد قد يعظم وقد يصغر على حسب الأحوال، فالفساد باب واسع. فما هو الفساد الذي تقتل به النفس؟ هذا لابد أن يرجع فيه للنصوص. فمن الفساد الشرك، وأعظم أنواع الفساد قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد إصلاحها ببعثة الرسل والإيمان. إذن الفساد الشرك، والفساد مثل الزنا من المحصن الزاني الثيب المحصن، هذا فساد الأرض. إذا زنى المحصن رجل وقتل، هذا قتل بحق. ومثل الحرابة كما يأتي الآية التي بعدها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، فالحرابة هي سبب للقتل وما شابه ذلك مما جاء في النص. مثل اللواط، من أتى ذكرا من وقع على ذكر، إذا أتى الذكر ذكر قتل الاثنان، من وجدتم يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. ومثل السحر، جاءت النصوص بقتل الساحر، أخبر الله تعالى أنه كافر وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قتل الساحر كما معلوم، جاء عن ثلاثة عن عمر وحفصة وجندب رضي الله عنهم. المخدرات هذه اجتهاد، أنهم رأوا أن هذا عدوان على المسلمين وتدمير لهم وأنه قتل معنوي. كان الشخص يقتل إذا قتل نفسا واحدة فمروج أو مهرب المخدرات، لأن المهرب أشد من المروج، المروج يبيع على أشخاص، لكن المهرب الذي يدخل المخدرات إلى البلد هذا والعياذ بالله يدمر البلد كله، هذا أعظم جرما ممن يبيع على اثنين أو ثلاثة مجموعة من الناس. فإذا حصل منه هذا ونسيما إذا تكرر فإن هذا فساد عظيم. رأى العلماء في هذا الزمن المعاصر أنه يستحق القتل، لأن هذا عدوان على دين الناس وعلى عقولهم وتدمير لهم. المخدرات والعياذ بالله تدمر العقل، تدمر النفس، تدمر الأخلاق، وتنهي الشخص حتى يكون كأنه ميت واحي، أشد من مجرد شرب الخمر. فالمخدرات أعظم من الخمور، أنها تدمر خلايا المخ، تدمر النفس، تدمر الأخلاق، حتى يصير الإنسان كالبهيمة والعياذ بالله. فلذا يعني اجتهد العلماء المعاصرون وعفتوا بقتل المهرب، ولا سيما إذا تكرر والعياذ بالله. إذن الفساد ليس على إطلاقه، لابد أن يقيد بالنصوص. أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، هذه الآية مشكلة أشكلت على كثير من المفسرين وكثرت أجوبة المفسرين عن هذه الآية. لأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني الآية ظاهرها أن من قتل شخصا فكأنما قتل البشرية من آدم إلى قيام الساعة، هذا جرم اسم لا يحصي إلا الله جل وعلا. فأشكل على كثير من المفسرين هل الآية على ظاهرها وأنه يبوء بإثم قتل مليارات من الأنفس بغير حق، هذا شيء عظيم. ولذلك كثير من المفسرين أول هذه الآية، لأن هذا جرم لا يتصور أحد، يعني ذنوب لا يستطيع إنسان تصورها. إنسان قتل شخصا واحدا فكأنه قتل كم يا موسى؟ من يعد البشرية من آدم إلى قيام الساعة؟ إذا كان الآن كم مليار؟ ستة ولا أكثر من ستة مليارات في الآن في العصر في الوقت الحاضر، فكيف بهم من آدم إلى قيام الساعة؟ كم عدد البشرية؟ لا شيء إلا الله، كأنه قتل كل هذا العدد، فيهم الأنبياء وفيهم الرسل وفيهم الصالحون، شيء يعني فوق أن يتصوره أحد. فكيف الجواب عن هذا؟ من العلماء من المفسرين من حمل على ظاهره، هذا من ضمن الأقوال، حمل على ظاهره من قتل نفسا فإثمه إثم من قتل البشرية كلها من آدم إلى قيام الساعة على ظاهر الآية، هذا نص الآية، فكأنما قتل الناس جميعا. ولكن الأكثر المفسرين أول الآية اختلفوا في هذه الأنفة. قبل أن نتعدى هذا القول على ظاهر الآية، هذا عليه إراد، عليه إراد أن يقال إذا كان من قتل واحدا كأنما قتل الناس جميعا، يعني إثم مثل إثم من قتل الناس جميعا، معناه أنه لو قتل آخر الإثم بإثنين، أنه كأنه قتل البشرية انتهى الأمر، فيقتل ثاني وثالث وعاشر نفس الإثم في قتل الأول، لأنه كأنما قتل الناس جميعا وليس في شيء بعد الناس. فيعني وهذا لا شك أنه إراد لابد من الجواب عليه، لا يمكن يكون من قتل عشرة كمن قتل واحدا، هذا لا يمكن. الله سبحانه وتعالى حكم العدل، لا يمكن يعامل هذا مثل هذا مثل معاملة يعني. لا شك أن من قتل اثنين إثمه أعظم من قتل واحدا وهكذا. فالجواب عن هذا سهل، يقال إن من قتل واحدا فإثمه مثل من قتل الناس جميعا، هذا الإثم يعلمه الله تعالى كمن قتل الناس جميعا، ومن قتل ثانيا فإثمه كمن قتل الناس مرتين، ومن قتل ثالثا فثلاث وهكذا. هذا يمكن الفكاك عنه، هذا ما في إشكال، هذا له نظائر، مثل من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هل يقال إن الشخص يقول لا حاجة أن أقوم الليل، ولو قمت الليل ما لي أجر لأنه كتب لي قيام الليل كله، إذن ما في فائدة من قيام الليل؟ هذا غير صحيح. من صلى الفجر والعشاء، صلى العشاء والفجر في جماعة كتب له قيام الليل، قيام ليلة، ومن قام الليل كتب له قيام ليلة ثانية، يعني أجر ليلتين في ليلة، وفضل الله واسع. مثل من صام ثلاثة من كل شهر فهذا صيام الدهر، إنسان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. طيب لو صام أكثر من الاثنين والخميس وأيام البيض وصام ثمانية أيام أو عشرة أيام من الشهر، يزيد أجره ولا يقف؟ يزيد، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. إذن القول الأول ذكر هذه الأقوال في زاد المسير الجوزي، جمع هذه الأقوال. القول الأول ما هو؟ أن الآية على ظاهرها، وهذا يدل على شدة إثم قاتل النفس بغير حق، نفس المؤمنة بغير حق، وهذا إثم لا يحصيه إلا الله، والآية على ظاهره. ومنهم من أول الآية، وكما سبق أقوال مختلفة. القول الأول من فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا، قالوا في وجوب القصاص، في وجوب القصاص، هذا تأويل. فكأنما قتل الناس جميعا أي في العقوبة، فمن قتل واحدا فإنه عقوبته الدنيوية ما هي؟ القصاص. ومن قتل عشرة عقوبته القصاص وهكذا، لأن حملوا على العقوبة الدنيوية. هذا لا شك أنه تأويل، أنه صرف الآية عن ظاهرها إلى بعض معناها. فالآية العقوبة عامة، فما هو الدليل على أنها خاصة بالدنيا؟ ومنهم من قال الوجه الثاني من التأويل، قالوا هذا في من جهة الاستحلال، إن من قد أقدم على قتل نفس مؤمنة بغير حق فقد يقدم على قتل ثاني وثالث ورابع، لأنه حينما أقدم على الأول، على قتل الأول عمدا بغير حق، هذا يدل على أنه لا، ليس عنده خوف من الله، فلا فرق عنده بين أن يقتل واحد وإلا عشرة أو مئة أو ألف. كما ترون الآن في سوريا هذه الحكومة الخبيثة النصيرية المجرمة كم تقتل في اليوم ولا يبالون، لأنهم قتلوا أول واحد، فلا فرق عندهم من قتل واحد أو مئة ألف، يعني لو استطاعوا أن يقتلوا يبيدوا الشعب السوري بأكمله لفعلوا، ولا فرق عندهم من قتل واحد أو قتل مليون أو مئة مليون، ما عندهم فرق، لأنهم أقدموا على قتل واحد، فلا فرق عندهم بين واحد وألف ومليون أو أكثر، لأنه ليس عنده خوف من الله، مدام أقدم على واحد فكأنه قتل الناس جميعا. هذا من جهة أنه من جهة ما يقوم في قلب القاتل، أنه يمكن ما دام أقدم على واحد فقد يقدم أو عنده استعداد يقدم على قتل جميع الناس. هذه أقوال. في قول ثالث يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من قتل نفسا قال إمام، من قتل نبيا أو إمام هدى قصر على نبي أو إمام هدى. وهذا أيضا صرف لظاهر الآية، لأن الآية ليس فيها ذكر نبي ولا ذكر إمام، نفسا مطلقة ليس فيها تقييد، ولم يرد شيء من النصوص يقيد الآية من آية في آية أخرى أو حديث، الآية مطلقة فلا بد من مقيد. هذه ثلاثة أقوال، ظهر في أكثر من هذا. والسبب الله أعلم في ذكر هذه الأوجه من التأويل هو ماذا؟ استعظام الإثم، أنه يبعد أن يعاقب بهذه العقوبة الشديدة، أنه يكتب عليه إثم من قتل البشرية من آدم إلى قيام الساعة، وفيهم الأنبياء والرسل والأئمة والصالحون والعلماء، هذا إثم لا يعني يحصيه لله تبارك وتعالى. فاستبعاد لهذا الوعيد أو هذا الإثم. ولكن قد يقال هذا أيضا باب الوعيد والتخويف والتهديد والزجر، وإن لم يوقع عليه هذا العقاب، وإلا فظاهر الآية أنه يبوء بإثم جميع الناس كأنه قتله. منهم قال إن التشبيه يعني كأنما، هذا تشبيه، ودائما في التشبيه المشبه دون المشبه به، كأنما محمد كأنه أسد، فمعلوم أنه دون الأسد في الشجاعة والقوة، وهذا معروف مشبه دون مشبه، فكأنما قتل الناس جميعا وليس مثله بكل وجه. هذا والله من باب الوعيد والزجر والتهديد، هذا له نظير في قتل النفس، فيه وعيد عظيم لم يرد في غيره من الذنوب بعد الشرك. ومنه قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين متفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يتوجأ بها يطعن، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني لاحظ هذه الكلمات، خالدا ثم أكدها، مخلدا ثم أكدها، أبدا. هذا أعظم يكون من الوعيد، ومع ورود مثل هذا الحديث وفي الصحيحين، مع ذلك أهل السنة والجماعة مجمعون على أن القاتل سواء قتل نفسه أو غيره أنه لا يخلد في النار. إذن هذا الحديث لابد إيش؟ أن يؤول، لابد أن يؤول بالمكث الطويل مع هذه التأكيدات الثلاث: خالدا صرح بالخلود، ثم كدوا خلدا أبدا، ومع ذلك ليس مراد بالخلود الأبدي. فإذا نقول أن قتل النفس فيه من الوعيد والزجر والتهديد ما لم يرد في غيره من الذنوب التي دون الشرك، فلا عجب ولا غرام أن يأتي وعيد عظيم شديد للزجر والتنفير وإن لم يوقعه الله تعالى عليه. باب التنفير والزجر والتحذير البليغ من الإقدام على قتل النفوس، وهذا رحمة، هذا الوعيد الشديد رحمة بمن؟ بالقاتل والمقتول، فإن القاتل يرتدع فيسلم والمقتول ينجو. هذا يدل على محبة الله العظيمة لعباد المؤمنين، فإنه ردعا عظيما عن قتل بعض البعض لينجو الجميع. فهذا الوعيد من صالح الجميع، القاتل إذا سمع هذا الوعيد خاف ارتدع إذا كان فيه إيمان، والمقتول ينجو من القتل. فإذا نقول هذا وعيد، ويعني يحتمل أن الله تعالى توعد بهذا الوعيد وإن لم يوقعه به، مثل ما توعد بالخلود الأبدي، ودلت النصوص على أنه لا يخلد خلودا أبديا. هذا قد يكون مثله ولذلك كثرت عبارات المفسرين في تأويل هذه الآية، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه مرتبس من قتل نبيا وإمام هدى، هذا أيضا نوع من التأويل. الله أعلم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا ترغيب وفضل، فلا إشكال فيه أن فضل الله تبارك وتعالى لا حدود له في الترغيب والفضل، ما في إشكال، لأن فضل الله وكرمه ليس له حدود جل وعلا. الإحياء فسر بأمرين، الأمر الأول الإحياء من هلكة، إنقاذ من هلكة كالغريق والحريق وما شابه ذلك، يجد شخصا لو ترك أو لمات فينقذه من الموت، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أعم، وهو أحياها بعدم قتلها، باعتقاد تحريم القتل، فأحياها للكف عن قتلها، لأنه لو أقدم على قتلها لما حيت، فإذا انكف عن القتل أحياها. وهذا هو المناسب لأول الآية، أنه من قتل نفسا مغرم من أحياها، من قتل نفسا أحياها، إذن أحياها مقابل القتل، إذا من أقدم على القتل فله ذلك الوعيد، ومن كف عن القتل فله هذا الثواب والفضل. وإذا كان الكاف عن القتل له هذا الوعيد، إذا كف خوفا من الله واعتقادا للتحريم، ولا سيما مع قيام الداعي وجود عداوة بينه وبين شخص، وكف إيمانا وخوفا من الله، إذا كان له هذا الفضل فمن وجدها تكاد تهلك ثم أنقذها يكون إيش من باب أولى. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم، أي بنو إسرائيل، رسلنا بالبينات، أي بالآيات الواضحات، ثم إن كثيرا منهم بني إسرائيل بعد ذلك، أي بعد مجيء الآيات، في الأرض لمسرفون، أي متجاوزون للحد، إما بالشرك الأكبر أو ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. نقف على قوله إنما جزاء الذين حارموا الله، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إما بأولى، هذا خبر عن بني إسرائيل.